أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في الردود التي تمسك بها الشيخ أسد الله التستري رحمه الله على صحة المسألة الثانية التي تقول: من باع فضولا ثم ملكه ثم أجازه صح بيعه. والشيخ أسد الله يريد أن يقول بل أن هذا البيع محكوم بعدم الصحة، وقد أجاب على القول بصحة البيع ببعض الأجوبة، وصل من الكلام إلى الجواب السابع وهو الجواب الأخير، وهو جواب بالروايات. ذكر مجموعة من الروايات يريد أن يقول إن هذه الروايات تدل على أن من باع فضولا ثم ملكه بيعه باطل. وفي واقع الأمر قسم الروايات إلى قسمين: روايات عامة وروايات خاصة. وأراد من الروايات العامة هي الرواية المعروفة والمشهورة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما ليس عندك. وبالنسبة إلى الروايات الخاصة، روايات متعددة، كرواية عن معاوية بن عمار، وكذلك رواية عن محمد بن مسلم وما شاكل ذلك. قال السابع، يعني الوجه السابع من الوجوه التي استدل بها في مقابس الأنوار على بطلان المسألة الثانية. قال: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك. يريد أن يشير هنا إلى الروايات العامة، فقد ورد في رواية سليمان ابن صالح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك. هاي الرواية تعتبر من الروايات العامة التي استدل بها بعضهم على عدم صحة بيع الفضول عموما، لذلك عبرنا عنها بالرواية العامة. قالوا هاي الرواية تدل على عدم صحة بيع الفضول عموما. وإذا تذكرون هاي الرواية احنا ناقشناها فيما سبق عندما تحدثنا عن الأدلة الدالة على صحة البيع الفضولي والأدلة الدالة على عدم صحة البيع الفضولي، ومن من الفقهاء الذين قالوا بأن البيع الفضولي هو بيع باطل. من ضمن الروايات الدالة على البطلان هي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله نقل عنه وروي عنه بأنه قال: ماذا؟ لا تبع ما ليس عندك، يعني الشيء اللي هو مو إلك لا تبيعه. فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وآله، والنهي عند بعض العلماء يدل على الفساد حتى لو كان في المعاملة عليكم السلام. فعندما يقول لا تبع ما ليس عندك، يعني إذا بعت فالبيع محكوم بعدم الصحة والبيع محكوم بالبطلان. إذا كل بيع فضولي هو بيع ما ليس عندك. ومسألتنا الثانية تتكلم عن نوع من أنواع البيع الفضولي، إذا هو بيع ما ليس عندك وهو بيع باطل. وقال: الأخبار المستفيضة الحاكية لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك. فإن النهي فيها، النهي في هذه الرواية، رواية سليمان بن صالح، فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور مطلقا. شو يعني فساد البيع المذكور؟ ما هو البيع المذكور؟ الفضولي، يعني البيع الفضولي بجميع أنواعه بجميع أقسامه هو بيع باطل. لماذا؟ لأن الفضولي يبيع ما ليس عنده، وكل بيع ما ليس عندك هو منهي عنه، وهذا النهي هو إرشاد إلى فساد البيع. فإن النهي فيها إما لفساد البيع المذكور، يعني البيع الفضولي مطلقا بالنسبة إلما البيع فاسد، لاحظوا بالنسبة إلما البيع فاسد، قال بالنسبة إلى المخاطب، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، من المخاطب؟ البائع الفضولي. فأيها البائع الفضولي لا تتعب نفسك، لا تبيع ما ليس عندك، لأنك لو بعت ما ليس عندك ألف مرة البيع فاسد، البيع باطل. قال وإلى المالك، يعني شنو وإلى المالك؟ يقول وقد يكون الخطاب يشمل المالك أيضا، يعني أيها الفضولي لا تبع ما ليس عندك، لأن بيع ما ليس عندك باطل ولا يمكن للمالك. من هو المالك؟ الذي يملك الكتاب الذي باعه الفضولي المخاطب، ولا يمكن للمالك أيضا أن يصحح هذا البيع لا بإجازة ولا بغير إجازة، لأن البيع باطل من البداية، لأنه صدر من غير أهله، والفضولي هو ليس المالك للكتاب. فقال فإن النهي في قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك فيها، يعني في هذه الروايات المستفيضة، إما لفساد البيع المذكور، يعني البيع الفضولي الصادر من غير المالك مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ مطلق البيع الفضولي بالنسبة إلى المخاطب، يعني الفضولي نفسه، وإلى المالك سيكون، من يكون هذا الخبر، هذا النهي، النهي دليلا على فساد العقد الفضولي مطلقا. فنستطيع أن هكذا نقول من ضمن الأدلة التي تدل على عدم صحة البيع الفضولي مطلقا هو هذا الحديث، هو هذا النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. لما أجي أقول إن هذا البيع الفضولي فاسد من أصل فاسد، فلا يصح للفضولي ولا يصح للمالك، لأن البيع من الأصل محكوم بالبطلان وبعدم الصحة. شو النتيجة راح تصير؟ النتيجة راح تصير، نجي إلى مسألتنا الثانية، زيد إذا باع كتاب عامر إلى بكر، ومن ثم زيد نفسه اشترى الكتاب، زيد باع الكتاب فضولا يوم السبت واشتراه يوم الأحد وأجاز يوم الاثنين، يصح البيع لو ما يصح؟ عليكم السلام ورحمة الله. قال لا يصح. لماذا؟ لأن زيد، بما أن زيد باع ما ليس عنده، هذا البيع من البداية فيه، من البداية باطل ما إلى قيمة. فزيد وإن ملك الكتاب يوم الأحد، ولكن لو أجاز البيع الأول ألف مرة فإن الإجازة لا قيمة لها، مع أنه مالك. يقول لماذا؟ نقول لأن بيع يوم السبت باطل من الأصل، بيع يوم السبت باطل لنهي النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، فلا أنت تقدر تستفاد من البيع ولا المالك عنده قدرة يستفاد من هذا البيع، بيع لا قيمة له ولا وجود له أصلا. قال وإما لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصة كما استظهرناه سابقا في ذلك البحث. القول الثاني يقول: كلا، قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، من المقصود بالنهي؟ من المخاطب؟ فقط المخاطب، فقط لا يمكن له أن يحصل فائدة من البيع. من هو المخاطب؟ الفضولي. أما المالك قد يحصل على فائدة، قد يحصل على فائدة، فسوف يكون هذا النهي لا تبع ما ليس عندك، هذا لا يبطل الفضولي بلحاظ المالك، وإنما ينص على أن البائع الفضولي ما يحصل شيء، البائع الفضولي ما يحصل شيء، سواء قلنا بالاحتمال الأول أو قلنا بالاحتمال الثاني. مسألتنا الثانية فيها شو تصير؟ شو يصير بها البيع؟ صحيح لو باطل؟ يصير بها البيع باطل، لأن من المستفيد في مسألتنا الثانية من البيع؟ هو الفضولي. والاحتمال الأول يقول أن الفضولي لا يبيع ولا يستفيد، والاحتمال الثاني أيضا ينص على نفس الحقيقة. جيد، كما استظهرناه سابقا فيكون دالا على عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني ولو ملكه فأجاز. هاي ولو ملكه فأجاز، هاي مسألتنا الثانية. بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه مما لا يحتاج إلى بيان. زين، نعيد المسألة من البداية. عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وصفها الفقهاء بأنها مستفيضة، يعني وردت في أكثر من طريق أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع ما ليس عندك، نهي، قال لا تبع ما ليس عندك. من المقصود بهذا الخطاب؟ يوجد قولان. القول الأول: هناك مخاطب وهناك مالك. هذا الكتاب ملك زيد، وهو ليس عند عمرو، ومو عند عمرو، هو ملك زيد وعند زيد، وهو ليس ملكا، ليس ملكا لعمرو. فقال النبي صلى الله عليه وآله مخاطبا لعمرو، عمرو هو المخاطب، قال له: يا عمرو لا تبع ما ليس عندك. يعني كتاب زيد الموجود عند زيد والما موجود عندك لا تبيعه. هذا نهي لو مو نهي؟ لا تبع ما ليس عندك. هذا النهي لابد أن يكون له أثر، فما هو أثره؟ بطلان البيع. لماذا لا تبع ما ليس عندك؟ ما تحصل من عنده شيء، لو تبيع ألف مرة لا يتحقق بيع، لأن البيع فاسد، لأن البيع باطل. فإذا عندما قال النبي صلى الله عليه وآله مخاطبا عمرو وقال: يا عمرو لا تبع ما ليس عندك، نوضح، لأنك لو بعت ما ليس عندك ألف مرة البيع باطل. بطلان البيع، شي سبب بطلان البيع؟ عدم وقوع البيع. فلا عمرو يستفاد من هذا البيع ولا زيد. حتى لو جاء زيد ورا يوم وقال أجزت البيع، شو نقول له؟ ماكو بيع، بيع ماكو أصل على مود أنت تقول أجزت البيع. يقول: يعني معناها هذه الرواية تقول بعدم صحة البيع الفضولي؟ يقول: نعم، هذه الرواية من ضمن الأدلة التي تدل على أن شيء اسمه بيع فضولي جائز، ماكو بيع الفضولي، باطل وفاسد جملة وتفصيلا. نجي لمسألتنا، زيد باع كتاب عمر يوم السبت بيعا فضوليا، ومن ثم اشتراه يوم الأحد، ومن ثم أجاز يوم الاثنين. هذا البيع الفضولي الأول بيع صحيح لو بيع فاسد؟ شنو الجواب؟ حسب هاي الرواية لا تبع ما ليس عندك. شنو الجواب؟ بيع فاسد، بيع فاسد. وهذا هو الذي يريد أن يثبته الشيخ التستري رحمه الله. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، يوجد عندنا كتاب زيد ويوجد عندنا عمرو، والنبي صلى الله عليه وآله خاطب عمرو، ماذا قال لعمرو؟ يا عمرو لا تبع ما ليس عندك. الخطاب إلى عمرو، شنو الأثر؟ ليش لا أبيع ما ليس عندي؟ الأثر شنو الأثر؟ البيع باطل بلحاظك، يعني أنت لا يمكن لك أن تحصل فائدة من هذا البيع. إذا تبيع ألف مرة لا يمكن أن تحصل فائدة من هذا البيع، فلا تتعب نفسك، لا تبع ما ليس عندك. زين، والمالك زيد من الممكن أن يحصل فائدة؟ قال إيه نعم، إذا أجاز يحصل فائدة، إذا أجاز زيد يحصل فائدة. فحديث لا تبع ما ليس عندك لا ينص على بطلان البيع الفضولي جملة وتفصيلا، بل ينص على ماذا؟ بل ينص على أن البائع الفضولي ما يحصل شيء. من اللي ممكن يحصل منه؟ المالك، إذا أجازه يصح البيع. أما أنت أيها البائع الفضولي، إذا بعت كل شيء بتحصل، إذا أجزت كل شيء بتحصل، إذا قبضت فلوس لا تملك المال الذي قبضته، أنت لا شيء، فلا تتعب نفسك ولا تبع ما ليس عندك. أما المالك إذا أجاز صحح البيع، أما أنت ما تعتبر لا بائع ولا مشتري ولا مجيز. هذا المعنى الثاني للحديث. هذا المعنى الثاني للحديث إذا طبقناه على مسألتنا الثانية، مسألتنا الثانية الصح لو ما الصح؟ أما الصح، أما الصح نفس الحالة، لأن زيد باع كتاب عمرو يوم السبت بيعا فضوليا، فقد باع ما ليس عنده، ثم اشتراه ثم أجاز. نقول له لا يمكن لك يا زيد، لا يمكن لك أن تصحح البيع الأول، لأن البيع الأول ابتني على الخطأ، لأنه بيع ما ليس عندك، فما تقدر تصحح حتى لو اشتريته وأجزت، ما تقدر تصحح البيع الأول، لأن البيع الأول صدر وهو ميت، صدر وهو باطل، صدر وهو فاسد، ما عنده قدرة أن تصححه. بيع يوم السبت لا يصحح لا بشرائك يوم الأحد ولا بإجازتك يوم الاثنين. إذن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك، إذا فسرنا النهي بأنه إرشاد لفساد البيع بلحاظ المخاطب وبلحاظ المالك، فالمسألة الثانية البيع الفضولي فيها فاسد. وإذا فسرنا النهي بالإرشاد إلى بطلان البيع بلحاظ المخاطب فقط، أيضا المسألة الثانية تدل على ماذا؟ أيضا المسألة الثانية تدل على عدم صحتها وعلى بطلانها، لأن في كلا الصورتين إن الفضولي باع ما ليس عنده، وكل من باع ما ليس عنده فقد تجاوز على نهي النبي صلى الله عليه وآله والتبس ببيع فاسد باطل. هذا أيضا واضح إن شاء الله. شلون؟ جميل. لا العقد، العقد لا يصح بواسطة المخاطب، يعني أيها المخاطب العقد إلك ما يصح بعد، بس قد يصح للمالك إذا أجاز. لا لا لا، النبي خطابه علما، النبي خطابه علما، الخطابه إذا كان خطابه للمخاطب، بس أثر الخطاب يشملهم اثنينهم لو يشمل واحد، الوجه الأول قال يشملهم اثنينهم والوجه الثاني قال يشمل بس المخاطب، يعني لا تبع ما ليس عندك، لأنك إن بعت ما ليس عندك لا يصح شنو البيع بالحاضك، بس قد يصح بالحاض المالك إذا أجاز، هيك المسألة. زيد ما يحصل فائدة، بس يعني المالك الأصل يحصل، بس الفضولي ما يحصل. بالحاضة هو خطأ، مو بالحاضة المالك، المالك إذا أجاز صح ما يضرب. لا لا ما يضرب، أمر نسبي، بالحاضة هو صفر، بس بالحاضة المالك مع إجازة المالك له قيمة. الشكل يصح. جيد جيد. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: بل الظاهر إرادة حكم خصوص تملكه بعد البيع. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك، هل تعلم الناظر المن؟ بناء على قول من؟ بناء على قول الشيخ أسد الله التستري، يعني ينقل لنا قوله، ينقل لنا رأيه. يقول قول النبي صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك، هو ناظر للمسألة الثانية. شلون؟ يعني احنا عندنا يقول صورتين، عندنا صورة أن الفضولي باع، باع فضولة، فقال له النبي: لا تبع ما ليس عندك. يقول هذا النهي مع هذه الصورة واضح جدا، من أوضح الواضحات، أكيد الإنسان لا يحق له أن يبيع ما لا يملك، فما أكو داعي يأتي النبي صلى الله عليه وآله فيقول لا تبع ما ليس عندك، ويقصد أيها الشخص أيها الغير مالك لا تبع ما ليس عندك، قال هذا مو صحيح. يقول وإنما قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك ناظر إلى خصوص مسألتنا الثانية، يعني من باع فضولا ثم ملكه، من باع فضولا ثم ملكه وأراد أن يجيز بيعه الفضولي الأول، قال النبي لا تعب نفسك لا تبع ما ليس عندك. يقول هذا يتناسب، إذن النهي الوارد من النبي صلى الله عليه وآله ينطبق على مسألتنا الثانية أكثر من انطباقه على أي مسألة أخرى. لذلك قال: بل الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملكه بعد البيع، يعني تملك الفضولي بعد البيع، وإلا يعني أما إذا قلنا إن هذا النهي قد يراد منه غير هذه الصورة، قال وإلا فعدم وقوعه له قبل تملكه، يعني عدم وقوع البيع للفضولي قبل أن يتملك، مما لا يحتاج إلى بيان، من أوضح الواضحات، إذا أنا أبيع أموال الغير ما أملك، هذا أمر واضح فقهيا، إذا بعت مال الغير، إذا بعت بيته، بيت الغير، دابة الغير، كتاب الغير ما أملك، هاي مثلا واضحة لو غامضة واضحة. أما لو بعت فضولي، بعت فضولي ثم اشتريت ثم أريد أن أبيع ما بعته فضولي، هاي غامضة، فقال النبي صلى الله عليه وآله قاصدا هذه: لا تبع ما ليس عندك. هاي بلحاظ الروايات العامة، قال: وأما الروايات الخاصة وخصوص رواية يحيى ابن الحجاج المصححة إليه، بل هي صحيحة من حيث السند، وأيضا قد أشرنا إليها فيما سبق ولا نعيد. صحيحة يحيى ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يقول لي: اشتري لي هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. الرجل يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن مسألة، يقول: أنا في السوق وإلى جنبي صديق أو صاحب، ورأينا ثوبا ورأينا دابة، مثلا الثوب بمئة والدابة بمئة، وصاحبي ما عنده الآن أموال، ما عنده أموال وما يريد يقترض، فقال صاحبي: اشتري لي هذا الثوب بمئة واشتري هذه الدابة بمئة وأربحك عليهما 10 دنانير. من تجيني فلوس شو أسوي؟ أخذ من عندك الثوب وأخذ من عندك الدابة وأعطيك 100 و100 ثانية فوقها 10. كأنما ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول: اشتري الثوب لك وأنا أشتريه منك بربح، اشتري لك 100 وأنا أشتري من عندك 105، اشتري الدابة لك 100 وأنا أشتري من عندك الدابة بيش 105، فتشتري 100 وتبيعني 105 تربح. تربح لو ما تربح؟ تربح. فيسأل الرجل الإمام الصادق عليه السلام، قال: هاي المعاملة صحيحة لو مو صحيحة؟ قال الإمام عليه السلام: لا بأس، لا بأس، بس شنطة انطى قاعدة، قال: لك بيع لقبل ما تشتري، مو تبيع للثوب والدابة وانت بعدك لا مشتري الثوب ولا مشتري الدابة، اشتري الثوب واشتري الدابة كي تصبح مالكا، ومن ثم بيع له الثوب وبيع له الدابة. لذلك قال الإمام عليه السلام: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع. يعني شنو؟ يعني لا توجب البيع بينك وبينه. شنو يعني لا توجب البيع؟ يعني لا تبيع له، لا تحقق الإيجاب والقبول. ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. يعني اشتري أولا ثم بيع له ثانيا. إذا ايش راح تصير المسألة؟ راح تصير المسألة: لا يحق لي أن أبيع ما ليس عندي، لا يحق لي أن أبيع ما لا أملك، ما لم أشتره، ما لم يدخل في ملكي باع. هاي الرواية الأولى. ورواية خالد ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، اشتري هذا الثوب بمئة وأنا بعدين أشتري من عندك ب110. قال: أليس الإمام الصادق عليه السلام يقول: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يعني أنا لما رحت اشتريت الثوب ب100، ورا يومين لما جيت قلت اشتريت الثوب ب100، اشتريه مني ب110، من حقه يبطل لو ما من حقه؟ من حقه يقول له: بطلت ما أريد أشتري من عندك الثوب. يعني مو بيع مرتبط ببيع، هذا مستقل عن ذلك. قلت بلى. قال لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هاي رواية أيضا ذكرناها ماذا فيما سبق. نفس السؤال، قال لي أدخل إلى السوق ومعي صاحبي فيرى ثوبا فيقول لي اشتري هذا الثوب بمئة وأربحك عليه عشرة، يصح أو لا يصح؟ الإمام عليه السلام قال لي إذا شاء أن يترك من حقه يترك، وإن شاء أن يفعل من حقه يفعل، يعني باختياره. بل قال لي باختياره، إذا راد يشتري من عدة ثوب 110 كيف، ما راد يشتري كيف، يجوز أنا ما أشتري وأبطل أبيع لي، ما أبيع لي خوش ثوب قلت ما أبيع لك إياه. فيقول يعني أنت لك الخيار وهو له الخيار، لا أنت مجبور أن تبيع ولا هو مجبور أن يشتري. قلت بلى. قال خلص لا بأس به، ما بي إشكال. ثم جاء بهذه الكلمة، إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، وهي من ضمن الروايات التي تمسك بها البعض لإثبات عدم صحة البيع المعاطاتي، على أن البيع لابد أن يكون بالألفاظ، بيع لفظي مو بيع فعلي، وهذا قد تطرقنا إليه فيما سبق. بس هنا عندنا بعض الملحوظات، انظر ماذا قال. بناء على أن المراد من الكلام عقد البيع، يعني شنو معنى قول الإمام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام؟ يعني إنما يحرم البيع ويحلل البيع. البيع يحلل لك أن تلبس الثوب، واضح؟ وبيعك الثوب لصاحبك يحرم لك ماذا؟ أن تتصرف بالثوب. يعني الحد بين ملكي وملك غيري هو البيع. وعبر الإمام عليه السلام عن البيع بمن عبر عنه في الكلام، لأن البيع عادة هو ماذا؟ هو إيجاب وقبول، عادة هو كلام. بناء على أن المراد بالكلام عقد البيع، فيحلل نفيا ويحرم إثباتا. شنو يعني فيحلل نفيا ويحرم إثباتا؟ يحلل نفيا يعني يقول عدم إجراء العقد قبل الشراء. يحلل نفيا يعني عدم إجراء العقد قبل الشراء، يعني قبل ما تشتري لا تبيع. فالثوب حلال لك أن تتصرف به ما دمت لم تبع. ما يصير تبيع للثوب 110 وانت بعدك ما مشتري 100، اشتري ثم بع. لذلك قال ويحرم إثباتا، يعني إجراء العقد بعد الشراء، اشتري وبيع، اشتري وبيع، يعني لابد أن تتكلم بالشراء ثم تبيع. وإذا لم تتكلم بالشراء تتكلم يعني شنو؟ يعني تشتري. هو هذا معنى يحرم الكلام ويحل الكلام. إذن تكون الرواية ناظرة إلى أنه لا يحق لك أن تبيع قبل أن تشتري، اشتري أولا وبع ثانيا. قال كما فهمه في الوافي، هذا معنى. أكو معنى آخر، أو يحلل إذا وقع بعد الاشتراء ويحرم إذا وقع قبله، هذا أيضا قد يكون أوضح من سابقه. على أنه إذا بعت لصديقك بعدما اشتريت حلال، وإذا بعت لصديقك قبل أن تشتري فحرام. أو أن الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرم إذا كان بعنوان العقد الملزوم، ويحلل إذا كان على وجه المساومة والمراضات. تفسير ثالث العبارة، يقول لعل قصد الإمام عليه السلام هكذا، قبل ما أشتري هذا الثوب بمئة كي أبيعه لك بمئة وعشرة. هذا الاتفاق بيني وبينك اتفاق لازم لو اتفاق جائز؟ يقول إذا كان اتفاق اللازمين يحرم، ما يصير. لماذا؟ يعني معنى أنا إذا اشتريت هذا بمئة أنت واجب عليك تشتري من عندي بيش بمئة وعشرة، لأن الاتفاق قبل أن أشتريه كان اتفاقا لازما. الإمام قال لا، هذا ما يصير، لا يجوز هذا، هذا يحرم، لأن الاتفاق خارج العقد، هذا اتفاق خارج العقد. وأما لو كان الاتفاق لا من باب المساومة، من باب الوعد، يا بأعدك إذا اشتريت بمئة أنا اشتري منك بمئة وعشرة، ولكن أنا غير ملزم بذلك، من حقي أبطل، وأنت ما في حقك شنو؟ من حقك تبطل. يقول إذا كان بهذه الكيفية فهو حلال. بعد شنو عندنا؟ قال وصحيحة محمد ابن مسلم قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال له ابتع لي متاعا، يعني اشتري لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد او نسيئة. جاء شخص الى شخص فقال اشتري لي كتبا، اشتري لي ثيابا، اشتري لي دابة، لعلي حرف يفيد الترجي، يعني مو أكيد لعلي أشتري منك الكتب أو الملابس أو الدابة بالنقد، ولعلي أشتريها منك بالنسيئة. فابتاعه الرجل من أجله. هذا الرجل لما راح للسوق اشترى كتب، اشترى ملابس، اشترى دابة، خلاها عنده لعل صاحبه يأتي فيشتريها نقدا أو يشتريها نسيئة. قال الإمام عليه السلام ليس به بأس، إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. قال له خليه يملك بعدين يشتري، يعني لا يحق لهذا الشخص أن يقول له بعتك الكتب هو بعد ما يشتري الكتب، بعتك الدابة بعد ما مشتري، ويقول له بعتك الملابس بعد ما مشتري. قال ما يصير، يلا خليه يشتري أولا ويملك أولا، ومن ثم من حق الثاني يأتي فيشتري. فما يصير الثاني يشتري ما لم يملكه منه الأول، لازم يملك ثم يبيع. وصحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه. أمر قال له اذهب إلى السوق فاشتري الكتاب الفلاني وسوف أشتريه منك. قال الإمام عليه السلام لا بأس بذلك، إنما البيع وقت البيع بعد ما يشتريه. قال هاي المعاملة لا بأس بها بشرط ايش وقت نشتري؟ بعد ما يشتري هو يروح يشتري الكتاب ثم نشتري الكتاب منه، ولا يحق له ان يبيع عن الكتاب قبل ان يشتريه هو، لان راح يصير باع ما لا يملك وباع ما ليس عنده. وصحيحة معاوية ابن عمار قال سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يجيئني الرجل فيطلب بيع الحرير وليس عندي شيء. يقول أنا في حرير، يأتي رجل يقول مثلا أريد كذا كمية من الحرير وأنا ما عندي حرير، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل. يقول نتقاول، يقول لي زين ايش قد تقدر تحصل حرير مثلا؟ يقول لي استطيع ان احصل حرير بمقدار مثلا 50 كيلو، 50 كيلو. ايش قد تريد بيش؟ اريد بمئة دينار. شو كيف؟ بعد الشهر. يقول فيقع بيني وبينه اتفاق عن كمية الحرير، عن وزن الحرير، ثمن الحرير، المدة التي اجيء بها اليه بالحرير، نتفق حتى نجتمع على شيء. ليه ما نجتمع؟ 50 كيلو من الحرير بمئة دينار بعد شهر، فنتفق على هذا المنوال، ثم اذهب لاشتري الحرير فادعوه اليه، اروح اشتري من هذا 20 كيلو، من هذا 10 كيلوات، من هذا 15 كيلو، ايش قد يصير المجموع؟ يصير عندي مجموع 50 كيلو من الحرير، كلهن ايش قد يكلفني؟ 80 دينار. ايش قد ربحي؟ 20 دينار. الشهر اجى صحت له، قلت له تعال تفضل، هذا الحرير 50 كيلو بمئة دينار، وهذا الشهر راس الشهر جبت لك اياه. قال له هاي المعاملة صحيحة لو مو صحيحة؟ ليش؟ لان وقع الاتفاق قبل الشراء، بعدين راح صاحبنا اشترى، الان يريد يبيع. قال الامام عليه السلام: ارأيت ان وجد مبيعا هو احب اليه مما عندك، ايستطيع ان ينصرف اليه ويدعك؟ قال له هذا الشخص اذا الحرير ماتت ما عجبه، تخليه يروح يشتري من غيرك؟ لا، تقول له تعال واحنا متفقين. او وجدت انت ذلك؟ قال له او انت وجدت واحد يدفع بالحرير 150 بدل 100، تبيع له؟ لو تقول ما اقدر ابيع له، انا ملتزم مع الاول، او الاول شي يقول لك؟ يقول لك لا يحق لك ان تبيعه لغيري. اتستطيع ان تنصرف عنه وتدعه؟ قلت نعم، يعني اقدر. شنو معناه لما قال له قلت نعم؟ شنو معناها؟ معناها الاتفاق الاول. شبيه الاتفاق الاول بيناتهم؟ شبيه؟ لم يكن بيعا، مو بيع، توفى واحد يوصل الثاني، ليس بيعا. فقال لي اذا كان الاتفاق الاول ليس بيعا، اذا شنو معناها؟ معناها ماكو بيع بينك وبينه، لان اذا اكو بيع بينك وبينه معناها بعته ما لم تملك، وهذا باطل. وبما انه كان مجرد اتفاق صوري مبدئي ولم تبع له ولم يشتري منك، فقال الامام لا بأس. واضح؟ قال وغيرها من الروايات. قال مو بس روايات، عندنا روايات متعددة كلها تنص على يا قاعدة، لا تبع ما ليس عندك. الفضولي الذي باع كتاب زيد يوم السبت ومن ثم اشتراه يوم الأحد وأراد أن يجيز البيع يوم الاثنين، نقول له لا تبع ما ليس عندك. بيعك هذا الأول لا يمكن أن يكون صحيح، لأن لا يرجع أي نفع للفضولي، لا يرجع أي نفع للفضولي، وإذا كان هناك نفع ففيه بأس، وإذا ماكو فلا بأس به. ولا يخفى ظهور هذه الأخبار، قال من حيث المورد في بعضها. مثل من في بعضها؟ كرواية يحيى ابن الحجاج، أو رواية معاوية ابن عمار. ومن حيث التعليل في بعضها الآخر، مثل من بيها تعليل؟ رواية محمد بن مسلم، اقراها وطلع تعليل موجود بيها، رواية محمد بن مسلم ورواية منصور ابن حازم. هاي العبارة ما بين قوسين جملة عرضية نعبرها. ولا يخفى ظهور هذه الأخبار في عدم صحة البيع قبل الاشتراء. مسألتنا الثانية، زيد باع كتاب عمر يوم السبت قبل أن يشتريه، لو مو قبل أن يشتريه، قبل أن يشتريه، إذن كيف يصححه يوم الاثنين؟ ميت. وأنه يشترط في البيع الثاني تملك البائع له واستقلال البائع فيه. من هو البائع في مثال؟ البائع الفضولي. ولا يكون قد سبق منه ومن المشتري إلزام والتزام سابق بذلك المال. هنا في مثالنا زيد عندما باع كتاب عمر إلى بكر ألزم نفسه، لو ما ألزم نفسه؟ ألزم نفسه. لمن اشترى يوم الأحد؟ قلنا له تعال أنت قد بعته يوم السبت فعليك أن تجيز. يقول هذا خلاف الروايات، هذا البيع. هاي المسألة الثانية خلاف الروايات، الروايات لا تقبل بذلك ولا تنص على ذلك كما قرأناها وكما وضحنا ولا نعيد. فما هو الجواب عن هذا الإشكال السابع؟ يأتي يوم السبت إن شاء الله. عليكم السلام والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد. بس في الحقيقة بطل يقول لي ما لقيت صبر يقدر يجيب لهم ما كنت تدافي هذا مسلوخ.